بين مرتاب وبين مشكك ومؤمل نحو المطامع مسرع يرنو العدا تؤذيه وهو بمنظر منهم ومن شتم الوصي بمسمع أفديه من متحمل غيظ العدا صبرا لكاسات الردى متجرع حتى قضى بالصوم بين أميته بحشايا كظيم منهم متوجعين نوح على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد في المدينة وتفرقوا عني واحد من جعاد قضى واحد من يزيد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك قبر حسين يا زهر اليوم في بيتك عزيه بالدار ناصبها غريب الغاطري وانت على وحسين يبكي وبالدموع تهل عينه يقول له ما قلت لك يا وارثي علام النبوة اقطع ولا تواصل عديمة هالمرو إياك تاكل زاد جعده العدو خفنا ومنها ما سلمنا يا ولينا يقل لي شربت السيف قبل السمر ولا شفت من هالحرق عشير معشار الماي لا من شربته ينقلب نمايار قطع القلبين تارة شاملة لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الأئمة من بعد 12 أولهم أمير المؤمنين. ثم يأتي على ذكر الأئمة ويقول وآخرهم الحجة عجل الله تعالى فرج أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذا ترد من رسول الله صلى الله عليه وآله الأحاديث الكثيرة في فضل الإمام الحسن سلام الله عليه، ووجدنا تعامل الرسول صلى الله عليه وآله مع الإمام الحسن فاق قضية الأبوة. عادة نرى الآباء قد يفتون في حب الأبناء حتى يحيدون عن طريق الجادة نتيجة ذلك الحب المفرط، ولكن عاطفة الرسول صلى الله عليه وآله مع الإمام الحسن سلام الله عليه دعت الناس للتساؤل، ما سر هذه المحبة الفائقة؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وآله ما خفي عليكم أعظم، إن الله جل وعلا أمرني بحبه، اللهم إني أحبه وأحب من يحب، اللهم أحب من يحب. إذن الرسول صلى الله عليه وآله لا يكتفي بمحبة الإمام، وإنما يدعو الناس والمجتمع إلى محبة هذا الإمام وتركيز محبة هذا الإمام لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الإمام سيمر بمحن كثيرة ما مرت على إمام من المحن ما مرت على الإمام الحسن سلام الله عليه. هذا الإمام عاش محن رسول الله صلى الله عليه وآله في دفاعه عن الإسلام، وعاش محنة الزهراء سلام الله عليها ورأى يوم الدار، وعاش محنة أمير المؤمنين في إقصائه وإبعاده عن مركزه 25 عاما، ولما آلت إليه الخلافة 4 سنوات وأشهر وأمير المؤمنين عليه السلام يتقلب الناس عليه ويخوض 3 معارك ويعيش تلك الأزمة الإمام الحسن سلام الله عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وآله في تعامله مع الحسن كما يقول صاحب كنز العمال في الجزء 705 يقول كان الرسول صلى الله عليه وآله كثيرا يغدق على الإمام الحسن سلام الله عليه من روحه وعطفه، وأول كلمات قطرها الرسول صلى الله عليه وآله في أذنيه كلمات التوحيد. يوما عطش الإمام الحسن سلام الله عليه وهو طفل صغير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فبحث عن الماء لم يجده، ليس الماء كاليوم، الماء بالسابق كان يجلب من الآبار ومن العيون، وربما اختفى الماء من البيوت، فلما لم يجد الماء الرسول صلى الله عليه وآله وضع لسانه الشريف في فم الإمام الحسن سلام الله عليه حتى ارتوى من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، بل كان كثيرا يتفقه. دخل يوما دار الزهراء سلام الله عليها سائلا عن الحسن والحسين، قال بني أين ابناي؟ قالت خرج بهما أمير المؤمنين سلام الله عليه. فخرج خلفهما باحثا عنهما فوجدهما في مشربة يلعبان وبين يديهما فضل تمر. عادة يقال المشربة للأرض اللينة دائمة النبات. فلما رآهما خاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه قائلا: يا علي، ألا تخلب بإبنان قبل الحر؟ فأخذهما الرسول صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين وعاد إلى الدار. نعم، 7 سنوات تقلب الإمام الحسن في أحضان رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نقل الرواة سؤالا عن الإمام الحسن سلام الله عليه، كان جالسا في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتفت إليه قائلا: جد يا رسول الله، ما لمن زارك بعد موتك؟ فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وآله قائلا: بني، من زارني بعد موتي فله الجنة، ومن زار أباك بعد موته فله الجنة، ومن زارك بعد موتك فله الجنة. هذا الإمام العظيم إذا أردنا أن نقف عليه حينما ننظر إليه، ننظر إلى قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. إذا نظرنا إلى هذا الإمام نظرنا إلى آية المودة، وإذا نظرنا إلى هذا الإمام نظرنا إلى آية التطهير، وإذا نظرنا إلى هذا الإمام نظرنا إلى آية الإطعام، وإذا نظرنا إلى هذا الإمام نظرنا إلى آية المباهلة وغيرها من الآيات. بل كان هو بشارة لرسول الله صلى الله عليه وآله في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وكانت بداية البشارة من النسل ومن الكوثر، وهي فاطمة سلام الله عليها، هو الإمام الحسن سلام الله عليه. ذاك أن الكفار من قريش أرادوا أن يضعوا حاجزا بين الرسول وبين المجتمع، فأرجفوا عليه بأن الرسول أبتر، لا عقب له، لا أبناء له. وإذا القرآن يبشره ويكون تحقيق البشارة بولادة الإمام الحسن سلام الله عليه في السنة 3 في النصف من شهر رمضان. أيها لو أردنا أن ننظر إلى هذه الشخصية من خلال الصفات المحمدية في الإمام الحسن سلام الله عليه، لوقفنا على حلم يوازن الجبال. قلنا عاش الإمام في ظروف، وأي ظروف؟ كانت الدعايات الأموية تريد إقصاء أهل البيت عن قلوب الناس ومحو ذكرهم، فنشر معاوية في الآفاق أن أمير المؤمنين لا يصلي والعياذ بالله، بل ويشرب الخمر، بل ولا يقوم إلى الصلاة وغيرها. فما بالك بشخصيات تأتي من الشام إلى المدينة وهي تحمل بغض علي وبغض الإمام الحسن. يقول أحدهم رجل شامي: ما من أحد أبغض على قلبي من الحسن ومن أبيه. لكن هو ما شايف الإمام الحسن، كان واقفا بالطريق مع جماعة، وإذا بالإمام الحسن سلام الله عليه قد أطل عليهم. فلما نظر إليه ذلك الشامي انبهر بجماله وهيبته، وحسن الطلعة. قال من هذا الرجل الذي أخذ بمجامع قلبي بحسنه وجماله وهيبته؟ قالوا هذا الحسن بن علي، هذا ما تحمل. جاء وقف أمام الإمام فجعل يكيل له الشتم والسبان. الإمام سلام الله عليه سكت عنه حتى انتهى من شتمه. اقترب منه الإمام فابتسم في وجهه وسلم عليه قائلا: يا هذا أظنك غريبا أو مشوش، لو استعترتنا أعترنا، ولو استحملتنا استحملنا، ولو استطعمتنا أطعمناك، إن كنت عاريا كسوناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت خائفا آمناك، فلو حولت رحلك إلى رحالنا فإن لنا فناء عريضا ومالا كثيرا، ولعله يكون أعود إليك في مستقبل الأمر. هذا الرجل أطرق برأسه حياء من الإمام الحسن سلام الله عليه قائلا: الله أعلم، حيث يجعل رسالته. حل ضيف، حول رحلة وحل ضيف على الإمام إلى أن خرج. قال: يا ابن رسول الله، وردت إلى المدينة وما من أحد أبغض على قلبي منك ومن أبيك، وها أنا أخرج من المدينة وما من أحد أحب إلى قلبي منك ومن أبيك. هناك غلام عابد عند الإمام، هذا الغلام لعله كان مبغض للإمام، عمد إلى شاة فكسر رجلها. الإمام لما نظر إليها قال: يا غلام، من صنع بها؟ قال: أنا. قال: لماذا؟ قال: لأجلب الهم والغم على قلبك. فتبسم الإمام، قال: أشهد الله أني سأسرك، أنت حر لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك. هذه هي أخلاق الإمام الحسن، هي أخلاق رسول الله. كان يقابل الأعداء دائما بالصفح والعفو، الأعظم من ذلك سينقل: جارية حيته بطاقة ريحان فقال لها: أنت حرة لوجهك. قالوا: يا ابن رسول الله، ما عساها قدمت لك طاقة من الريحان، شيء من الورود يعني؟ قال: هكذا قدمنا الله جل وعلا. قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وأحسن منها عتقها، ولا يعتق عبدا أو جارية إلا ويدفع لها مالا أو له ليبدأ حياتهما حياة كريمة لا يسألان الناس أبدا، وهو كريم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأيك أن تقف على إمام يخرج من ماله لمرتين؟ شنو معنى يخرج من ماله؟ يعني يفرق جميع ما يملك ويخرج من ماله لله جل وعلا. صنع ذلك مرتين، بل وقاسم الله ما له 3 مرات في حياته. كان يحبس نعلا ويعطي نعلا، ويحبس خفا ويعطي خفا، هكذا كان كرمه وأعظم. يسأل الإمام: ما لنا لا نراك، ما لنا نراك لا ترد سائلا؟ قال: إني لله سائل وفيه راغب، وقد عودني الله عرضه وعودته عاده، عودني أن يغدق علي نعمه، وعودته أن أغدق نعمه على الناس، فأخشى إن منعت العادة أن يمنع عني العادة. هكذا كان الإمام سلام الله عليه. يقال في الروايات دخل إلى المسجد، تعرف كثير من الناس يأتون إلى المسجد ولهم حوائج، هذا شنو حاجته؟ رفع يده إلى السماء يسأل الله 10,000 درهم، هكذا الرواة ينقلون. فخرج الإمام من المسجد مسرعا إلى البيت وأرسل إلى ذلك السائل لله، وهي تحرك مشاعر أهل البيت. إذا تتذكر في حياة الإمام السجاد سلام الله عليه، رأى سائل عند بيت الله، قال أفي بيت الله وتسأل غير الله؟ أحدهم كان على باب الملوك فينهره الإمام يقول بقرب بيت الله تسأل غير الله؟ لما يسمع واحد يتعامل مع الله جل وعلا كيف يحرك الإمام هذا؟ رأى عبدا كان يأكل الطعام ويلقي أجلكم الله إلى كلب كان ينظر إليه أمامه. نعم، هذه المواقف تحرك أئمة أهل البيت لأنها مواقف حب وعاطفة. قال يا غلام ماذا تصنع؟ قال أطعم هذا الكلب. قال ولماذا؟ قال إني أستحي أن أأكل وذو روح ينظر إلي. الإمام قال لا تبرح من مكانك، يعني انتظرني. ذهب الإمام سأل عن الغلام، ذهب إلى صاحبه، اشتراه من صاحبه واشترى الضيعة، اشترى المزرعة، وجاء إلى الغلام قال أنت حر لوجه الله، فقد اشتريتك من سيدك وأنا أعتقك ولك هذه المزرعة أيضا. قال بالذي أعتقتني لأجله، يعني أعتقتني لوجه الله، بالذي أعتقتني لوجهه فأنا أضع هذه الضيعة سبيلا لوجهه. هكذا الإحسان يحرك الإنسان. وكانت عبادة هذا الإمام عبادة الأنبياء. الإمام الحسن سلام الله عليه كان يحسن التهيؤ للعبادة والصلاة. إذا جاء وقت الصلاة ارتعدت فرائصه، رواة يقولون، وتغير لونه إلى الإصفرار، فقالوا يا ابن رسول الله ما لنا نراك يصفر وجهك ترتعد فرائصك؟ قال حقيق على من أراد أن يقف بين يدي الله جل وعلا يصفر لونه أن ترتعد فرائصه. وإذا وقف على باب المسجد، هاي يتعلمها من الإمام الحسن مولانا، يتعلم هذا الدرس من الإمام الحسن. إذا وقف على باب المسجد رمى بطرفه إلى السماء قائلا إلهي ضيفك ببابك، يا محسن أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. بل وإذا خرج إلى الصلاة لبس أفخر ثيابه، فيقال له في ذلك قال إن الله جميل يحب الجمال وأنا أتجمل لله جل وعلا، حيث قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هكذا كان الإمام سلام الله عليه، بل كان يخرج إلى الحج ماشيا على قدمه. 25 حجة. يقول ابن عباس ما آسى على شيء إلا على أني لم أحج ماشيا. وقد حج الإمام الحسن 25 حجة.
وإن النجائب لتقاد معه من قلة، يعني مو يطلع ما عنده دواب، الدواب خلفه تحمل له الزاد والمال وعطايا الناس. هذا السخي ابن السخي الكريم ابن الكريم، وكان سدا منيعا أمام مخطط معاوية. معاوية كان يريد هدم الدين، لم ننسى إلى الآن كلام معاوية كم مر عليه أكثر من 1000 عام، وهو يقول لا والله إلا دفنا دفنا، يريد يطمس الدين ومعالم الدين وأهل البيت. كان السد المنيع هو الإمام الحسن سلام الله عليه. واقعا نحن حولنا حديثنا إلى حياة الإمام الحسن باعتبار قد أشبع فيما يروى عن معاهدة الصلح وبنودها وشروطها وغيرها كتغيير. معاوية أراد أن يزيح هذا السد المنيع فدس إليه 5 مرات السم وقيل أكثر، وكل محاولات معاوية تذهب هباء، إلى أن خاطب ملك الروم أن يبعث له سم، وكان ذلك السم زعافة شديدة. يكفي أن تسمع كلام الإمام الحسن سلام الله عليه وهو يقول لأخيه الحسين: أخي سقيت السم 10 مرات ولم أجد كهذا السم، إني ألقي طائفة من كبدي. ومتى ذلك؟ لما خاطب معاوية جعدة في دس السم إلى الإمام، أراد أن يخفي خيوط جريمته وأن لا توجه إليه أصابع الاتهام في قتل الإمام الحسن. وكم من خصوم صفاها معاوية وهو يقول: إن لله جنود من عسل. فتناول الجعد اللعين ذلك السم ووضعته في طعام وتخيرت يوما قائضا شديد الحر. وكان الإمام صائما، وأنت جد عليم، الصائم يصل إلى مرحلة الطعام وهو طاوي الباطن خالي المعدة، فإذا كانت معدة خالية حراء يقع فيها السم، ماذا يجري بها؟ وقد أقبل الإمام في ذلك اليوم القائل وقت الإفطار عليا، فقدمت له ذلك الطعام، فلما أكل منه الإمام أحس من فيه إلى سرته كأن من يشرحه بالمواشي أو يقطعه بالسكاكين، التفت إليها قائلا: يا عدوة الله، لقد غرك معاوية بما وعدك، والله لن يفي إليك بشيء، قتلتني يا عدوة الله. فخرجت من داره، بقي الإمام طريح الفراش يمد يمينا وشمالا، بقي لأربعين صباح يلقي طائفة من كبده. دخل علي الإمام وهو يمرض، فلما رآه بتلك الحالة وكان في آخر أيامه يقبض يمينا ويمد شمالا، بكى الإمام الحسين قائلا: أخي من الذي فعل بك هذا؟ قال: لماذا يا أخي؟ إن كان الذي أظن فالله حسيبه وهو نعم الوكيل، وإلا لا أحب أن يراك من أمري ملء محجمة دمك. حن حسين وعلي وصفج بيدك وان وان يا تلم فارق عضيد، يقل العمر من بعدك مريض يا خويا يا عدوانك معيده. قال اخي قرب الي هذا الطش، فقرب الي الطش. لماذا يا أخي؟ قال أريد أن ألقي طائفة من كبد. قرب له ذلك الطش فقاء فيه دما عبيطا وهو ينادي طاحت يا خويا شبدي إلزم عليه انت يا خويا عضيدي وانا يا خويا عضيد وانا يا خويا شبيدي وانت علي شبيد شبدي انا المفتوته لو كبدك علي ينفت. بينما الإمام الحسين يمرض الحزن وإذا بالإمام الحسن يسمع وقع أقدام خارج الدار، فنادى أخي حسين نحي هذا الطش وغطه بمنديل أخاف أن المقبل زينب زينب فينفجع قلبها. نقول له أبا محمد يوما ترى طشتا فيه كبد ويوما ترى طشتا فيه رأس الحسين. نحاه الإمام فتح الباب والحسن ينادي أخي أبا عبد الله يا خويا حسين شيل الطش عني خواتك يا ابو السجاد اجني يردن يشبع نشاف مني ويردن يا خويا يودع عني يا يردن يا خويا يودع فتح الباب وإذا بها زينب تنظر إلى أخيها الإمام الحسن وهو يجود على فراشه يقول له خويا حسين تكشيل بصدرك ابن والدك وحزام ظهره خاف الدار من بعده يغدرك وتظل وحدك يا خويا ولا لك معي. قامت زينب لما رأت الحسن يجود تتمشى في تلك الدار إذ وقع بصرها على ذلك الطشت المبصر. التفتت إلى أخي الحزن قل له ويش الذي عني مخفي؟ يقلها يا زينب لا تكشفي ترى جبد الحسن بتقطع في. لما سمعت زينب التفتت إلى الإمام الحسن وهي تنادي متواعدة تقطع وجعاده علينا لك يا خويا حيلة الثنتين بين الكل على نيدير كاسات المنية مفارق أبا محمد أنا راحل عن الدنيا على أخي زينب لقد مضى جدي ومضت أمي ومضى أبي وإن للموت علامات وقد لاحت علامات الرحيل يا زينب نادت سلم على الزهراء يا بعد أهلي وجدة وخبر أباك المرتضى بتقطيع شبدة يا ليتني فدوى وسكنت اليوم لحده كأني بالإمام الحسن يخاطب الإمام الحسين أخي أبا عبد الله أنا أدفن في بقيع الغرق وأنت تدفن في أرض كربلاء لا يوم كيومك يا أبا عبد الله بالمدينة ونت الزاجي أبو محمد يصيح ليش ما عندي شيعة لا منارة ولا ضري بالمدينة ونت الزاجي أبو محمد يصيح ليش ما عندي شيعة لا منارة ولا ضريب بالنجف مشهد علي وبتربته تحوف الملك وقبة حسين الأخو تزهر بوادي كربلة وانا قبري يجرح احساس الذي يتأمله ليش ما عندي شيعة لا منارة ولا ضري بكربلة الزوار تلفيلك تزور وتعتمر تلفي وتشوف على صدرك طبعة عال الشمر وانا زوار الاعادي يمنعوها من تمر ليش ما عندي شيعة لا منارة ولا ضري ادري جسمك يا الأخو ما نال غسل ولا جفن وادري جسمك دون راسك يا أبو سكن اندفى بس أنا قبري يضل شاهد على جور الزمان ليش ما عندي شيعة لا منارة ولا ضري أدري جسمك ظل رمية والأضلاع مكسرة وزينبك عنك مشيت يا خوي والله ميسر وادري جسمك يضل مرمي ويعتبر فوق الثرى ليش ما عندي شيعة لا منارة ولا ضري يقول لي ابو السجاد لا تبكي ولا تنوح نعلى معزة عالج طلعة الروح وانت تظل بكربلاء عريان ما
متروح محزوز راسك والدمه من جروحك تسيل. إن كان جسمي عقب ما تبنعش ينشال انت تظل بكربلة مرمي بالرمال وصدرك يرضون ويدوس الشمال. بنعال حتى اذا ما دنا حينه والى الجليل رحيله نادى اخي في امان الله في دعة الله وعند احتضار المايات عرق جبهنا سكن انينا اطبق فاه وفاضت نفسه المقدسه. رحم الله من نادى واماما وسيدا. قام الامام الحسين بتغسيله وتكفينه فلما انتهى من جهازه نادى ايها الناس هلموا لتشييع الامام. فخر النجا الناس وهم ينادون واماما وسيدا. يا شال الجنازة والوديع الصيح يحسن بجنازة المسموم ريض يا ضيال ريض يا بوسكنا حلو الجهامة ونشرع لتابوت المشاكر هالعمى وسبر الجبن عن غرتات ودعاش مال. ودعتك الله يا حسن السفر لو ريض يا بوسكنا بجنازة حلو الأطباء وعرج بتابوته على مكسورة الأرض وخلى على الروضة وخلنا نجدد. ريض يا خويا ذابة قلوب النساء عرج على قبر البتول ابن عشبن وقبر يا خويا لا تحفر بعيد عنه يدفن بكترها بالكتيه ويد حزن لوين منشيب كعبة الأمة يحسن. رياض يا خويا من عش قلبي ترى هذا جسم ارتحل يا ابو علي بن فراق ابن فراق الاحباب مقصد الوافد حيف نوره بالثرى غاب عنا مشى ملفل ارامل والمساكين فقضى بالسم بين اميه بحشا كظيم منهم